أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على القادة من حملة الرسالة الكبرى وشر الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، فإني أريد في هذا الحديث معكم أيها الإخوة أن أعبر عن اتجاه معين في دراسة حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وسوف لن يتسع لحديثي معكم في حدود هذه الفرصة أن يرسم اتجاها معينا ويجسده أو يخطط له، وإنما كل ما أحاوله هو إثارة التفكير حول هذا الاتجاه وإعطاء بعض الملامح العامة عن حياة الأئمة. وهذا الاتجاه الذي أريد أن أتحدث إليكم عنه هو الاتجاه الذي يتناول حياة كل إمام ويدرس تاريخه على أساس النبرة الكلية بدلا عن النبرة التجريبية، أي ينظر إلى الأئمة ككل مترابط ويدرس هذا الكل ويدرس هذا الكل وتكتشف ملامحه العامة وأهدافه المشتركة ومزاجه الأصيل، ويفهم الترابط ويتفهم الترابط بين خطواته، وبالتالي الدور الذي مارسه الأئمة جميعا في الحياة الإسلامية. ولا أريد بهذا أن ننفض دراسة الأئمة على أساس النظرة التجريئية، أي دراسة كل إمام بصورة مستقلة، بل إن هذه الدراسة التجريئية نفسها ضرورية لإنجاز دراسة شاملة للأئمة ككل، إذ لا بد لنا أولا أن ندرس الأئمة بصورة مجزأة ونستوعب إلى أوسع مدى ممكن حياة كل إمام بكل ما تزخر به من ملامح وأهداف ونشاط، حتى نتمكن بعد هذا أن ندرسهم ككل ونستخلص الدور المشترك للأئمة جميعا وما يعبر عنه من ملامح وأهداف وترابط. وإذا قمنا بدراسة الأئمة على هذين المستويين، فسوف نواجه على المستوى الأول اختلافا في الحالات وتباينا في السلوك وتناقضا من الناحية الشكلية بين الأدوار التي مارسها الأئمة عليهم السلام. فالحسن عليه الصلاة والسلام هادن معاوية، بينما حارب الحسين عليه السلام يزيدا حتى قتل. وحياة السجاد عليه السلام صافحة بالدعاء، بينما كانت حياة الباقر عليه السلام صافحة بالحديث والفقه، وهكذا. وأما على المستوى الثاني حين نحاول اكتشاف الخصائص العامة والدور المشترك للأئمة ككل، فسوف تزول كل تلك الاختلافات والتناقضات، لأنها تبدو على هذا المستوى مجرد تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة، وإنما اختلف التعبير عنها وفقا لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية والشيعية في عصره، عن الظروف والملابسات التي مرت في الرسالة في عهد إمام آخر. ويمكننا عن طريق دراسة الأئمة على أساس النظرة الكلية أن نخرج بنتائج أضخم من مجموع النتائج التي تتمخض عنها الدراسات التجزئية، لأننا سوف نكتشف الترابط بين أعمالهم. وسوف أستخدم مثالا بسيطا لتوضيح الفكرة. فنحن نقرأ في حياة أمير المؤمنين عليه السلام أنه جمع الصحابة في خلافته واستشهدهم على نصوص الإمامة، فشهد عدد كبير بالسماع من الرسول الأعظم. ونقرأ في حياة الإمام الحسين عليه السلام أنه جمع في عرفة على عهد معاوية من تبقى من خيار الصحابة والمهاجرين وعددا كبيرا من التابعين، وطلب منهم أن يحدثوا بنصوص النبي في علي وأهل البيت. ونقرأ في حياة الإمام الباقر أنه قام بنفس العملية واستشهد التابعين وتابع التابعين. وحين ندرس الأئمة ككل ونربط بين هذه النشاطات بعضها ببعض، ونلاحظ أن العمليات الثلاث وزعت على ثلاثة أجيال، نجد أنفسنا أمام تخطيط مترابط يكمل بعضه بعضا، يستهدف الحفاظ على تواتر النصوص عبر أجيال عديدة حتى تصبح في مستوى من الوضوح والاشتهار يتحدى كل مؤامرات الإخفاء والتحريف. وفي عقيدتي أن وجود دور مشترك مارسه الأئمة جميعا ليس مجرد افتراض نبحث عن مبرراته التاريخية، وإنما هو مما تطلبه العقيدة نفسها وفكرة الإمامة بالذات، لأن الإمامة واحدة في الجميع بمسؤولياتها وشروطها، فيجب أن تنعكس انعكاسا واحدا في سلوك الأئمة وأدوارهم مهما اختلفت ألوانها الظاهرية بسبب الظروف والملابسات. ويجب أن يشكل الأئمة مجموعهم وحدة مترابطة الأجزاء، يواصل كل جزء في تلك الوحدة دور الجزء الآخر ويكمله. إذن ما هو هذا الدور المشترك للأئمة؟ هذا هو السؤال الذي يقفز على ضوء ما تقدم. وقد لا نحتاج إلى شيء من البحث لكي نتفق بسرعة على نوعية الدور المشترك الذي أسند إلى الأئمة في تخطيط الرسالة. فكلنا نعلم أن الرسالة الإسلامية بوصفها رسالة عقائدية قد خططت لحماية نفسها من الانحراف وضمان نجاح التجربة خلال تطبيقها على مر الزمن، فأوكلت أمر قيادة التجربة وتنويرها تشريعيا وتوجيهها سياسيا إلى الأئمة بوصفهم الأشخاص العقائديين الذين بلغوا في مستواهم العقائدي درجة العصمة عن الانحراف والزلل والخطأ. غير أننا حين نحاول أن نحدد الدور المشترك الذي مارسه الأئمة ككل في تاريخهم المديد، لا نعني هذا الدور القيادي في تدعم التجربة الإسلامية، لأننا نعلم جميعا أن الأحداث المؤلمة التي وقعت بعد وفاة الرائد الأعظم صلى الله عليه وآله قد أقصت الأئمة عن دورهم القيادي في تزعم التجربة، وسلمت مقاليد الرسالة ومسؤولية تطبيقها إلى أشخاص آخرين انحرف معهم التطبيق واشتد الانحراف على مر الزمن. وإنما نريد بالدور المشترك في تاريخ الأئمة الموقف العام الذي وقفوه في خضم الأحداث والمشاكل التي اكتنفت الرسالة بعد انحراف التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها. وهنا نجد تصورا شائعا لدى كثير من الناس الذين اعتادوا أن يفكروا في الأئمة بوصفهم أناسا مظلومين فحسب، قد أقصوا عن مركز القيادة وأقرت الأمة هذا الإقصاء وذاقوا بسبب ذلك ألوان الاضطهاد والحرمان. فهؤلاء الناس يعتقدون أن دور الأئمة في حياتهم كان دورا سلبيا على الأغلب نتيجة لإقصائهم عن مجال الفقه، فحالهم حال من يملك دارا فتغصب منه وينقطع أمله في إمكان استرجاعها. وهذا التفكير بالرغم من أنه خاطئ يعتبر خطرا من الناحية العملية، يعتبر خطرا من الناحية العملية لأنه يحبب إلى الإنسان السلبية والانتماش والابتعاد عن مشاكل الأمة ومجالات قيادتها. ولهذا أعتقد أن من ضروراتنا الإسلامية الراهنة أن نثبت خطأ ذلك التفكير وندرس حياة الأئمة على أساس نظرة كلية لنتبين إيجابيتهم الرسالية على طول الخط ودورهم المشترك الفعال في حماية الرسالة والعقيدة. إن الأئمة عليهم السلام بالرغم من التآمر على إقصائهم عن مجال الحكم كانوا يتحملون باستمرار مسؤوليتهم في الحفاظ على الرسالة وعلى التجربة الإسلامية وتحسينها ضد التردي إلى هاوية الانحراف والانسلاخ عن مبادئها وقيمها انسلاخا تاما. فكلما كان الانحراف يطغى ويشتد وينذر بخطر التردي إلى الهاوية كان الأئمة يتخذون التدابير اللازمة ضد ذلك. وكلما وقعت التجربة الإسلامية أو العقيدة في محنة أو مشكلة وعددت الزعامات المنحرفة عن علاجها بحكم عدم كفاءتها بادر الأئمة إلى تقديم الحل ووقاية الأمة من الأخطار التي كانت تهددها. وبكلمة مختصرة كان الأئمة يحافظون على المقياس العقائدي والرسالي في المجتمع الإسلامي ويحرصون على أن لا يهبط إلى درجة تشكل خطرا ناحقا. وهذا يعني ممارستهم جميعا دورا إيجابيا فعالا في حماية العقيدة وتبني مصالح الرسالة والأمة. تمثل هذا الدور الإيجابي في إيقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف كما عبر عنه الإمام علي عليه الصلاة والسلام حين صعد عمر على المنبر وتساءل عن رد الفعل لو صرف الناس عما يعرفون إلى ما ينكرون، فرد عليه الإمام بكل وضوح وصراحة: إذن تقوّدناك بسيوفنا. وتمثل في تعرية الزعامة المنحرفة إذا أصبحت تشكل خطرا ماحقا ولو عن طريق الاصطدام المسلح بها والشهادة في سبيل كشف زيفها وشل تخطيطها كما صنع الإمام الحسين مع يزيد. وتمثل في مجابهة المشاكل التي تهدد كرامة الدولة الإسلامية وتحجز الزعامات المنحرفة عن حلها، كما في المشكلة التي أحدثها كتاب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان، إذ عجز عبد الملك عن الجواب على الكتاب في مستوى. فملأ الإمام زين العابدين هذا الفراغ وأجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتها وللأمة الإسلامية هيبتها، وتمثل أيضا في إنقاذ الدولة الإسلامية من تحد كافر يهدد سيادتها كالتحدي الذي واجهه هشام من الروم بشأن النهب، وعجز عن الرد عليه. فكان الإمام الباقر عليه السلام في مستوى الرد على هذا التحدي تخطط للاستقلال النقدي، وتمثل الدور الإيجابي للأئمة أيضا في تلك المعارضة القوية العميقة التي كان الأئمة يواجهون بها الزعامات المنحرفة بإرادة صلبة لا تلين وقوة نفسية صامدة لا تتزحزح. فإن هذه المعارضة بالرغم من أنها اتخذت مظهر السلبية والمقاطعة في أكثر الأحايين بدلا عن مظهر الاصطدام الإيجابي والمقابلة المسلحة، غير أن المعارضة حتى بصيغتها السلبية كانت عملا إيجابيا عظيما في حماية الإسلام والحفاظ على مثله وقيمه، لأن انحراف الزعامات القائمة كان يعكس الوجه المشوه للرسالة. فكان لا بد للقادة من أهل البيت أن يعكسوا الوجه النقي المشرق لها، وأن يؤكدوا عمليا باستمرار المفارقات بين الرسالة والحكم الواقع. وهكذا خرج الإسلام على مستوى النظرية سليما من الانحراف وإن تشوهت معالم التطبيق. ويمكنني أن أذكر بهذا الصدد مثالا جزئيا، ولكنه يعبر عن مدى الجهود التي بذلها الأئمة عليهم السلام في سبيل الحصول على هذا المكسب، مكسب خروج الإسلام على المستوى النظري سليما من الانحراف. تصوروا أيها الإخوة أن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه سجين قد هد السجن صحته وأذاب جسمه حتى أصبح حين يسجد لربه كالثوب المطروح على الأرض، فيدخل عليه رسول الزعامة المنحرفة فيقول: إن الخليفة يعتذر إليك ويأمر بإطلاق سراحك على أن تزوره وتعتذر إليه أو تطلب رضاه. فيشمخ الإمام وهو يجيب بالنفي بكل صراحة ويتحمل مرارة الكأس إلى الثمالة، لا لشيء إلا لكي لا يحقق الزعامة المنحرفة هدفها لأن يبارك الإمام خطها، فتنعكس معالم التشويه من التطبيق المنحرف على الرسالة نفسها. وتمثل الدور الإيجابي للأئمة في تمويل الأمة العقائدية بشخصيتها الرسالية والفكرية من ناحية، ومقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة وضربها في بدايات تكونها من ناحية أخرى، وللإمام من علمه المحيط المستوعب ما يجعله قادرا على الإحساس بهذه البدايات الخطرة وتقدير أهميتها ومضاعفاتها والتخطيط للقضاء عليها. وقد يمكن أن نفسر على هذا الضوء اهتمام الإمام العسكري وهو في المدينة بمشروع كتاب يضعه الكندي أو يصنفه الكندي وهو في العراق حول متناقضات القرآن، إذ اتصل به عن طريق بعض المنتسبين إلى مدرسته وأحبط المحاولة وأقنع مدرسة الكندي بأنها على خطأ الإيجابية تتكشف في علاقات الأئمة بالأمة. وفي الواقع أن حياة الأئمة ذاكرة كلها بالشواهد على إيجابية الدور المشترك الذي كانوا يمارسونه. فمن ذلك علاقات الأئمة بالأمة والزعامة الجماهيرية الواسعة النطاق التي كان إمام أهل البيت يتمتع بها على طول الخط. فإن هذه الزعامة لم يكن إمام أهل البيت يحصل عليها صدفة أو على أساس مجرد الانتساب إلى الرسول والمنتسبون إلى الرسول كفر، بل على أساس العطاء والدور الإيجابي الذي يمارسه الإمام في الأمة بالرغم من إقصائه عن مركز الحكم. فإن الأمة لا تمنع على الأغلب الزعامة مجانا، ولا يمتلك الفرد قيادتها ويحتل قلوبها بدون عطاء كثير تستشعره الأمة في مختلف مجالاتها وتستفيد منه في حل مشكلاتها والحفاظ على رسالتها. إن تلك الزعامة الواسعة التي كانت نتيجة لإيجابية الأئمة في الحياة الإسلامية هي التي جعلت من علي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى للثوار الذين قضوا على عثمان، وهي التي كانت تتمثل في مختلف العلاقات التي عاشها الأئمة مع الأمة. انظروا إلى الإمام موسى بن جعفر كيف يقول لهارون الرشيد: أنت إمام الأجسام وأنا إمام القلوب. انظروا إلى عبد الله بن الحسن حين أراد أن يأخذ البيعة لابنه محمد كيف يقول للإمام الصادق: واعلم فديتك أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك، ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا من غيرهم. ولاحظوا مدى ثقة الأمة بقيادة أئمة أهل البيت نتيجة لما يعيشونه من دور إيجابي في حماية الرسالة ومصالح الأمة. لاحظوا المناسبة الشهيرة التي أنشد فيها الفرزدق قصيدته في الإمام زين العابدين، كيف أن هيبة الحكم وجلال السلطان لم يستطع أن يشق لهشام طريقا لاستلام الحجر بين الجموع المحتشدة من أفراد الأمة في موسم الحج، بينما استطاعت زعامة أئمة أهل البيت أن تكهرب تلك الجماهير في لحظة وهي تحس بمقدم الإمام القائد وتشق الطريق بين يديه نحو الحجر. لاحظوا قصة الهجوم الشيعي الشعبي الهائل الذي تعرض له قصف المأمون نتيجة لإغضابه للإمام الرضا، فلم يكن للمأمون مناص عن الالتجاء إلى الإمام لحمايته من غضب الأمة، فقال له الإمام: اتق الله في أمة محمد وما ولاك من هذا الأمر وخصك به، فإنك قد ضيعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير حكم الله عز وجل. إن كل هذه النماذج والمظاهر للزعامة الشعبية التي عاشها أئمة أهل البيت على طول الخط تبرهن على إيجابيتهم وشعور الأمة بدورهم الفعال في حماية الرسالة. الإيجابية تتكشف في علاقات الأئمة بالحكام. ويمكننا أن ننظر من زاوية جديدة لنصل إلى نفس النتيجة من زاوية علاقات الزعامات المنحرفة مع إمام أهل البيت على طول الخط. فإن هذه العلاقات كانت تقوم على أساس الخوف الشديد من نشاط الأئمة ودورهم في الحياة الإسلامية، حتى يصل الخوف لدى الزعامات المنحرفة أحيانا إلى درجة الرعب. وكان محصول ذلك باستمرار تطبيق إمام الوقت بحصار شديد ووضع رقابة محكمة عليه ومحاولة فصله عن قواعده الشعبية، ثم التآمر على حياته ووفاته شهيدا بقصد التخلص من خطره فهل كان من الصدفة أو مجرد تسلية أن تتخذ الزعامات المنحرفة كل هذه الإجراءات تجاه أئمة أهل البيت بالرغم من أنها تكلفها ثمنا باهظا من سمعتها وكرامتها، أو كان كل ذلك نتيجة لشعور الحكام المنحرفين بخطورة الدور الإيجابي الذي يمارسه أئمة أهل البيت؟ وإلا فلماذا كل هذا القتل والتشديد والنفي والسجن؟ هل كان الأئمة يحاولون تسلم الحكم؟ يبقى سؤال واحد قد يتبادر إلى الأذهان، وهو أن إيجابية الأئمة هل كانت تصل إلى مستوى العمل لتسلم زمام الحكم من الزعامات المنحرفة، أو تقتصر على حماية الرسالة ومصالح الأمة من التردي إلى الهاوية وتفاقم الانحراف؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى توسع في الحديث يضيق عنه هذا المجال، غير أن الفكرة الأساسية في الجواب المستخلصة من بعض النصوص والأحاديث المتعددة أن الأئمة لم يكونوا يرون الظهور بالسلم والانتصار المسلح آنيا كافيا لإقامة دعائم الحكم الصالح على يد الإمام، إن إقامة هذا الحكم وترسيخه لا يتوقف في نظرهم على مجرد تهيئة حملة عسكرية، بل يتوقف قبل ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن بالإمام وعصمته إيمانا مطلقا، ويعي أهدافه الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال الحكم، ويحرص ما يحققه للأمة من مفاسد. وكلكم تعلمون قصة ذلك الخراساني الذي جاء إلى الإمام الصادق يعرض عليه تبني حركة الثوار الخراسانيين، فأجل جوابه ثم أمره بدخول التنور فرفض، وجاء أبو بصير فأمره بذلك فسارع إلى الانفتال، فالتفت الإمام إلى الخراساني وسأله كم له من أمثال أبي بصير، وكان هذا هو الرد العملي من الإمام على اقتراح خراسان. وعلى هذا الأساس تسلم أمير المؤمنين زمام الحكم في وقت توفر فيه ذلك الجيش العقائدي الواعي متمثلا في الصفوة من المهاجرين والأنصار والتابعين. رعاية الشيعة بوصفها الكتلة المؤمنة بالإمام. عرفنا أن الدور المشترك الذي كان الأئمة يمارسونه في الحياة الإسلامية هو دور الوقوف في وجه المزيد من الانحراف وإمساك المقياس عن التردي إلى الصفر والهبوط إلى الهاوية، غير أن هذا في الحقيقة يعبر عن بعض ملامح الدور المشترك. وهناك جانب آخر في هذا الدور المشترك لم نشر إليه حتى الآن، وهو جانب الإشراف المباشر على الشيعة بوصفهم الجماعة المرتبطة بالإمام والتخطيط لسلوكها وحماية وجودها وتنمية وعيها وإمدادها بكل الأساليب التي تساعد على صمودها في خضم المحن وارتفاعها إلى مستوى الحاجة الإسلامية إلى جيش عقائدي وطليعة واعية. ولدينا عدد كبير من الشواهد من حياة الأئمة على أنهم كانوا يباشرون نشاطا واسعا في مجال الإشراف على الكتلة المرتبطة بهم والمؤمنة بإمامتهم، حتى أن الإشراف كان يصل أحيانا إلى درجة تنظيم أساليب لحل الخلافات الشخصية بين أفراد الكتلة ورصد الأموال لها، كما يحدث بذلك المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم عددا من نصوص الأئمة وصفها تعليم أساليب للجماعة التي يشرفون على سلوكها، وقد تختلف الأساليب باختلاف ظروف الشيعة والملابسات التي يمرون بها. أحس أيها الإخوة إن ما قدمته كاف لإثارة النقاط التي أحببت إثارتها، والتي يجب أن يرتكز عليها الأساس في دراساتنا للأئمة عليهم الصلاة والسلام. وختاما أرجو أن يكون هذا منطلقا للباحثين في حياة أهل البيت، وأبتهل إلى المولى سبحانه أن يجعلنا جميعا من أتباع الأئمة والسائرين على هداهم والملتزمين بكل حدودهم والمطبقين لأوامرهم. والسلام عليكم ورحمة الله.